إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كثيرا ما يأتيني شباب وشيوخ وكهول، يقول الواحد منهم: أريد أن أصلي فلا أستطيع، أريد أن أزكي فلا أستطيع، أريد أن أصوم فلا أستطيع، فكيف ذلك؟ الآية فيها السبب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب وإذا ما استجبش؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالذي يريد أن يصلي ولا يستطيع لم يستجب لله ورسوله في حياته، ولذلك عوقب بأن حيل بينه وبين قلبه. غريب، حاسس بغربة مستمرة. السلام النفسي الذي كان يشعر به زمان لا يجري، دائما قلق. هي دي بقى الحيلولة، الحيلولة ما بين القلب وما بين الإنسان إذا ترك الاستجابة لله والرسول. ترك الاستجابة معناه اتباع الهوى على طول. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. خلاص، يستجابة يا هوى. والاستجابة لله وللرسول يعني القرآن والسنة، يعني الوحي. والوحي قرآن وسنة، كما أجمع أهل العلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك الذكر قرآن وسنة، وده إجماع من أهل العلم، وأن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن. فربنا تبارك وتعالى بعدما ذكر الاستجابة، لأن حلنا في الاستجابة دي وقفة طويلة، لكن أنا أريد أن أصل إلى معنى عام للنداء الثاني، للنداء الثالث والثاني طبعا اللي هو قبله الذي حض على طاعة الله ورسوله. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. طيب، الآيات مترتبة، المعنى مترتب. استجب لله ورسوله، لا ما استجبش. ايه اللي حصل؟ حيل بينه وبين قلبه. ايه اللي حصل؟ اتبع هواه. ايه اللي حصل؟ عمل منكرات وفسق ظاهر وباطن، والكلام ده هو. خلاص كده؟ طب اللي بيعمل الفسق الظاهر والمنكرات لو ما ضربتش على ايده هتروح انت معاه. شوف الآيات كلها مترتبة: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، أي الذين حيل بينهم وبين قلوبهم فصاروا من الظالمين. فلما حيل بينه وبين قلبه وصار من الظالمين، استمر بقى المناكر والفواحش والكلام ده، فبدأ يجهر بالكلام ده في الشوارع. ودي أكبر مصيبة ابتلينا بها، البنك العام ونقص السيولة والحرامية اللي بياخدوا المليارات من البنوك ويهربوا بضمان ميدان التحرير وميدان الإسماعيلية والكلام ده، وخذلك كل ده سببه إيه؟ سبب ان في فسق ظاهر، والجماهير بتمر وكل واحد يقول: وانا مالي،
انا ما بقولكش ادخل خناقه، كل ما تلاقي منكر ادخل خناقه فيه، لكن عايزك تنكر بحسب الدرجات الثلاثه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واوجبها على المسلمين. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ما انتش قادر فبلسانه، ما انتش قادر فبقلبه. طيب التغيير بالقلب، قال لك يا اخي لو ان في شارع مثلا كله راقصات وكازينوهات والكلام ده، هو ما تروحش منه، روح من شارع تاني. اهو ده بقى استجابة لانكار القلب. ما اناش طايق اشوف المناكير دي، مش قادر اشوف كازينو الليل والنهار والكلام ده، فاعمل ايه؟ بدل ما اروح من الشارع ده اقوم رايح من شارع تاني. استجابة لايه؟ استجابة لانكار القلب. دي حتة بقى ما يحلهاش غيرك. لا بقولكش ادخل خناق، وإلا الله عز وجل قد يعذب العامة بعمل الخاصة، والآية دي دليل على كده. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تتجاوز الظالم وتأخذ الصالح والطالح، وخذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاقب الكل بالذين ظلموا، وده عقوبة العامة بعمل الخاص. وفي برضه حديث مشهور يمكن أكثركم يعرفه، حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو يوشع بن نون، قال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر. أنا طالع عشان يقاتل الجبارين، الجبارين دول عماليق وهم كانوا يعني أقزام، فعلشان خاطر واحد عملاق قد كده وواحد يدوبك وصل لحد ركبته، عشان اللي لحد ركبته ده يغلبه، ده عايز ايه؟ عايز قلب اسد، لان القوة اساسا في القلب مش في الجارح، واخد بالك؟ فقال احنا هنستبعد اسباب الوهن. ايه اسباب الوهن؟ قال لك ان يكون لك مراد في الدنيا، انت وانت رايح تقاتل لازم تودع اولادك وتبص على بيتك بصة اخيرة، وتبص على الشجرة اللي قدام بيتك بصة اخيرة عشان مش هتشوفها تاني. خلاص انت رايح بهذا الاعتقاد، لان دي المسلم ربنا خلقه كده. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، يا النصر يا الشهادة. المسلم يقول يبقى سيدك يموت، حاجة من اثنين، يبقى انا سيدك وبقى انا سيد الدنيا دي كلها وانا اللي بحكم وانا اللي مهيمن، يموت احسن، باطن الارض خير لي من ان اكون عبدا ذليلا للكفر. هذه معنى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فإحنا لازم نستبعد أسباب الوهن، كل سبب يضعف القلب نبعده علشان خاطر ننتصر على الجبارين. فذكر ثلاثة أسباب لا على سبيل الحصر، ولكن دي أقوى الأسباب المضعفة للقلب. أي رجل عقد على امرأة ولسه عايز يتجوز يدخل بها يعني، ده ما يجيش، مش عايز، لا يقعد جنب امراته خلاص. واي واحد تاني رفع الجدر ولسه هيرمي السقف ويبني العمارة والبيت، ده برضه ايه؟ ده ما يجنيش، مش عايز. واي رجل له خليفات، خليفات اللي هي النعوج والغنم والكلام ده، خليفات يعني بطونها مليانة بالغنم، وينتظر نتاج الغنم ده يبقى لا يتبعني. ليه استبعد اسباب الوهن؟ احنا لو عندنا 100 راجل زي الصحابه ما كانش اليهود عملوا فينا اللي حصل ده. اللي حصل ده ذل بكل المقاييس، ده ربنا سبحانه بيقول وان جنحوا للسلم فاجنح. طب ان هم جنحوا للحرب اقول انا لابد من الخيار السلمي. خيار ايه اللي بتكلموا عليه؟ خيار السلمي؟ هو مش عايز خيار، خلاص يبقى ياكل مش وبئس المصير، نأدبه. لكن ما يجيش هو يعلن الحرب ويضرب ليل نهار، ما بيهددش بالبؤ، ده بيضرب ليل نهار. وانا اقول لابد من السلام والخير السلم. اي بني ادم عنده ربع عقل يعرف ان ده ضعف وتخاذل وتهاون مش حكمة. وصلنا إلى الزمان الذي جعلنا فيه الضعف حكمة والجبن روية، بقى الضعف بنقول إنه حكمة، لا أنا مش متهور، أنا لازم أنا كل قراراتي أبقى حكيم في اتخاذ القرارات، وهم بيضربوا ليل نهار. لا ربنا عز وجل قال وإن جنحوا، هو لم يجنح للسلم إنما جنح للذخائر. فما ينفعش إن أنا أقول أصل الذين جربوا لم يجربوا الحرب لم يعرفوا ويلاتها. لا والله، ده احنا عارفين ويلات الحرب، أنها تذر الديار بلاقع وبتيتم الولاد وترمل النساء، لكن المضطر يركب أسنة الرماح. واحد رافض رفض قاطع لأي تفاهم. أنا أتفاهم؟ أنا موت أحسن، عشان الأجيال التي تأتي بعد ذلك لا يتهموننا بالخيان وإن احنا فرطنا وبدلنا. من أعظم أسباب الوهن إن احنا نحينا الدين جانبا وجعلنا المسألة كلها مسألة أرض، بنفاوض على الأرض. أرض إيه؟ متى كان للأرض قيمة في نظر الإسلام إلا أن يقام عليها حكم الله ورسوله؟ مكة اللي هي أفضل بلد على وجه الأرض كانت يوما ما دار كفر، اسمها كده دار كفر، برغم أنها كانت أحب البلاد إلى الله. الأرض لا تقدس إلا إذا قدسها الله ورسوله، لكن أي أرض غير كده مش محترمة. أرض بتسكن عليها، لما واحد يجي يهاجمك أنت بتدافع عن مالك وعن عرضك خلاص، وتموت تموت شهيد. لكن لا نقاتل، قول بنقاتل عشان الأرض وعشان حفنة الأرض. اليهود يقاتلوننا مش بالأرض فقط، اليهود يقاتلوننا بالتوراة، بالتوراة. وكل رؤساء الوزراء على اختلاف أسمائهم واختلاف انتماءاتهم الحزبية متفقون على تعظيم التوراة وتقديسها، وإن الواحد منهم إذا أراد أن يقرأ نصا من التوراة في الكنيسة يقوم مطلع الطاقية السوداء اللي زي قلبه ومحطط على راسه عشان يقرأ نص ولا نصين في التوراة، ويوم السبت ما يركبش ويمشي زي ما حصل لبيجن يوم ما قتل السادات عندنا. ماشى من فندق سونيستا في مصر اللي في مدينة نصر لحد المنصة على رجله، وكلف البلد تكاليف باهظة وإجراءات أمن مشددة وبهدلنا آخر بهدل. طيب عشان خاطر ظروف البلد لم الدور، ها؟ لا، لأن التوراة بتنهى وانتوا كلكم في داهية والتوراة هي المقدمة. عشان كده غلبون، عشان كده غلبون. وهم ليسوا أجرأ منا جنانا، ده هم جبناء. قال الله عز وجل فيهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة منزوعة الألف واللام، مش أحرص الناس على الحياة، لا، على حياة يعني على أي حياة، إن شاء الله حتى تشغلوا جحش تركبوا وتحمل عليه الردم يقول لك أنا موافق يا بيه بس عيش. هم اليهود كده، اليهود كده. ما تطولوا علينا إلا أنهم لا رأوا منا الجبن. مسلمون أجرأوا الناس قلوبا، شوف اللي بيستخدموا الصواريخ وهم بيحربون بالحجارة، بالحجارة. لكن الحجر لما يخرج من ساعد رجل يدفعه قلب مؤمن غير واحد في ايده صاروخ وهو جبان. هذا النبي الكريم يوشع بن نون استبعد اسباب الوهن في الجيش وخرج يقاتل جبارين يوم الجمعة كما في مستدرك الحاكم، وظل يقاتل وظفر برغم انهم كانوا اقل من الجبارين. عشان كده شوف الآية، ربنا سبحانه لما أمر بقى ألا تولي الأدبار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ألي بعدها قال فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم. شوف بقى الآية دي جت بعد الآية اللي قبلها ليه. صح، هو الواحد له اثنين خلاص، لكن افترض المسلم وضع في موضع المسلمين في يوم بدر او في مؤتة، مؤتة كانوا 3000 في مقابل 200,000 خلاص، وانت وضعت في موضع الحرب تعمل ايه؟ قال الله عز وجل لا تولهم الادبار لانني انا الذي اقتل وليس انت. عرفت ازاي؟ يبقى اذا الايه دي لما جت بعد النهي عن تولي الادبار عايز يقولك صح، وان كان انت ليك اثنين لكن اثبت ولا تفر ولا تولي الادبار لان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يقتل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت، أي ما قتلت لما رميت وسددت السهم إليه، ولكن الله هو الذي قتل على الحقيقة. وده مش معناه يا جماعة إن السبب لا تأثير له زي ما فهم بعض الغالطين، لا، يقول لك طالما المسألة كلها ربنا هو اللي ربنا هو اللي بيصيب، طب ما أنا أقعد ولا أرمي ولا أعمل حاجة وهو هيصيب برضه إذا كان قدر ذلك. بنقول إن الله عز وجل جعل السبب جزءا من القدر، وبسبب إغفال هذه المسألة يقول الواحد منهم كما كان أهل الجاهلية يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، يقول لك لو ما كانش خرج ما كانش العربية ضربته، لو ما كانش خرج ما كانش الجدار وقع عليه. لا، ده كان لازم يخرج، ما فيش حاجة اسمها ما كانش خرج دي. ليه؟ لأن السبب جزء من القدر. فأنت لما تفصل بقى السبب عن القدر يرد عليك الإشكال اللي عند كل الناس. أنا قلت له لو كان قاعد ما كانش مات. لا، ده كان لازم يخرج عشان يموت. خلاص كده، يبقى السبب جزء من القدر. كما في حديث أبي خزام اللي وراء أبو داود، قال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ يعني قالوا غيبوبة سكر أمو مدين له جلوكوز، فشرب حاجة حلوة فمثلا، قالوا بقى هبوط في القلب هبوط ادينا له دواء، هل بقى لو ما كناش جينا وادينا له الحقنة دي كان مات؟ لا، ده كان لازم انت تيجي عشان ما يموتش. خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه بقى لما قال له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. خلاص، هي من قدر الله. يبقى السبب جزء من الايه؟ جزء من القدر. واخد بالك؟ فهؤلاء الأتباع النبي يوشع بن نون خرجوا وقد استبعد النبي القائد أسباب الوهن في الجيش، وهم معتمدون على أن الله عز وجل هو الذي يقتل وهو الذي يرمي على الحقيقة، أنت بس تسدد السهم هو اللي يموت. والدليل على ذلك أن ممكن اثنين يأكلوا دواء يأكلوا أكل مسموم، واحد يموت وواحد ما يموتش. ولو كان للسبب لابد أن يكون مؤثرا بذاته لمات من تعاطاه. وخذلك يأخذ رصاصة تعد من نفوخه الناحية الثانية ما يموتش، واحد رصاصة تعد من نفس المكان ويموت. من الذي أصاب على الحقيقة؟ هو الله عز وجل. عشان كده الآية دي جت بعد النهي عن تولي الأدبار عشان يقول مش أنت اللي بتقتل ولا أنت اللي بترمي، إنما الله الذي يفعل ذلك. فإن كانت الأمور كلها بيده تبارك وتعالى فما عليك إلا أن تمتثل الأمر حتى وإن لم تر للأمر فائدة. خلاص. فهنا الله عز وجل يقول الحديث إن يوشع بن نون عليه السلام بدأ يقاتل، المهم فتح له وغلب الجبارين. خلاص. كان واحد من أهل الدنيا كده مواخد إيه حاجة من الغنائم سرقها وحطها فيه في الشنطة بتاعته، نزلت نار من السماء عشان تحرق الغنائم، ودي كانت علامة قبول الغزو آنذاك، النار نزلت من السماء كان المفروض تاكل الغنائم وتخليها فحم، لا ما أكلتش الغنائم، نزلت لحد الغنائم وقام طلع تاني. يبقى النبي يوشع بن نون عليه السلام عرف بقى ان في واحد حرام، واخد بالك، من سرق شيئا من غل شيئا، ما فيش حد اعترف طبعا، مش حد ممكن يعترف على نفسه بالسرقة ابدا. المهم فتشهم بقى، وكان علامة الغال لزمان ان يده تلتصق بيد النبي، يسلم عليه كده تقوموا لازقين في بعض، فسلم على واحد لازقت ايده فيه والتاني فيه والتالت فيه، فتشوهم وجدوا ايه؟ مثل رحل البقرة، مثل ايه؟ رأس البقرة من ذهب. فلما جابوها وحطوها على الغنائم نزلت نار من السماء فأحرقتها. خلاص كده. ألم ترى ان الله عز وجل اوقف قبول الغزو والجهاد على فعل واحد او اثنين؟ ولا زالت هذه سنة يلجأ المرء اليها اذا وجد الخلل بدأ يتفشى في الجماهير. يبقى العبد الانسان اذا لم ينكر ولم يقف بما اوجبه الله عز وجل عليه من الانكار عوقب هو ايضا. وفي هذا حديث النعمان بن بشير عند البخاري والترمذي قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة واستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من في أعلاه، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. ألا طب ده هم ماشيين في بحر، ولما يخرق السفينة هيشرب ايه؟ هيشرب ماء مالحة مثلا؟ خليه ماشي في ماء عذب، هو هيخرق خرقا، هو مش عارف النتائج العقوبات المترتبة على ان يخرق في السفينة خرق، ان السفينة كلها هتتملي ماء. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. ما يجيش احنا ساكنين في عمارة وواحد في الدور الارض عايز يعمل لنفسه بدروم، يبتدي بقى ينخب بقى في الحصيرة بتاع العمارة. الحصيرة مش بتاعتك انت الواحد، دي بتاعت العمارة كلها، فلو تركوه بقى عشان يعمل لنفسه بدروم بقى ودور تاني ومخازن والكلام ده هتضطر على دماغهم كلها. يبقى اذا فيه بعض المصالح المتشابكة ما بين الناس وبعضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل القائم والواقع. كم من مناكير نحن نراها في الشوارع ومع ذلك كلنا يمر عليها حتى نسي أن ينكر بقلبه. تعرف ده سببه إيه؟ ترك الاستجابة لله وللرسول. شوف في غزوة أحد مسلمين جرحوا وقتل منهم 70، وبعد الغزو على طول ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملاقاة المشركين وهم جرحى، فقاموا ولم يتأخروا. قال تعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح المصيبة اللي أصابتهم في بدر قاموا. عائشة بتقول لعبد الله بن الزبير: كان أبوك ممن استجاب لله والرسول بعدما أصابه القرح وأبو بكر. انطلقوا على طول. وربنا تبارك وتعالى ذكر الجزاء للمستجيب، قال: للذين أحسنوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. وقال في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى المستجيب محسن، الحسنى للجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا بقى ننظر إلى بقى أسباب الوهن في بيوتنا. قلبك في غربة بينك وبين نفسك، ارجع بقى إلى قلبك. أنت قمت بما أوجبه الله عز وجل عليك من القوامة على امرأتك وعلى أولادك؟ قمت أم قصرت؟ هتجد عندك أسباب تقصير كثيرة. ينبغي أن ترجع وتستجيب لله والرسول بأنك أنت تنفذ أوامر الله عز وجل على امرأتك. كلكم راع وكلكم مسؤول، والقوامة دي مش معناها الفتوان. في واحد متصور أن القوامة معناها أنه يكبس على نفس الست لما يموتها، وان الست ممنوع تتكلم وهو قاعد قرقوش، وان المرأة لا تبدي رأيا ولا تتكلم. لا والله، مش دي القوامة. القوامة انك انت ترحم المرأة وتسوس المرأة وتسوس الاولاد بما كان يسوس النبي صلى الله عليه وسلم به نساءه واولاده. النبي عليه الصلاة والسلام كان من احلم الناس، حتى لو جهلت بعض زوجاته عليه كان من احلم الناس عليها، وهي دي كمال القوامة. نرجع يا أخوانا، طاعة الله ورسوله في الاستجابة. والاستجابة لله تبارك وتعالى لها أركان ولها شرائط ولها آداب. عشان كده الاستجابة جاءت ما بين الطاعة وما بين نبذ الخيانة. أنا بربط لك النداءات كلها ببعضها لأنها مترتبة بإحكام، مترتبة بإحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الاستجابة جاءت ما بين الطاعة وما بين نبذ الخيانة. نبذ الخيانة، إنسان يخون، في واحد يخون نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. يسرق صلاته؟ قالوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يقيم ركوعها ولا سجودها. تعرف ده عامل زي ايه؟ زي واحد بالليل صاحي بقى لما نامت المرأة ونامت الولاد، وقعد يبص كده واخد بالك، وقام قايم يتسحب على رجليه وفتح الدولاب ونطلع المحفظة بتاعته وقام سارق منها 50 جنيه. وهذاك ازاي حطتها في جيبه وراجع يتسحب تاني ونام ولا كأن حد شاف حاجة. ايه رأيكم في الحرامي ده؟ ده انوك، ده احمق قبل ان يكون لص. وخذلك اهو اللي بيسرق صلاته زي ده بالضبط يسرق صلاته. العائد اللي بيعود عليك من اتقان الصلاة ده بيدخل في جيبك، بيدخل في رصيدك، ومع ذلك استمرأ ان يسرق نفسه. فشوف بقى اذا الطاعة امانة، وترك الطاعة وترك الاستجابة خيانة. عشان كده بقى قال لهم ايه؟ لا تخونوا الله والرسول. وبعدين آية الخيانة دي أم حطتها ما بين آيتين. لو أنت تدبرت الآيتين دول تعرف معنى الخيانة. الآية اللي قبلها مباشرة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. بإن طلعتم من مكة مطرودين عمل لكم دولة في المدينة، آواكم وأيدكم بنصره مع فقد الأسباب المعينة على النصر، ورزقكم من الطيبات لما أباح لكم الغنائم ولم تحل لسود الرؤوس غيركم. خلاص كده لعلكم تشكرون. وبعدين جن داء بقى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون، واعلموا الآية اللي بعديه أنما أموالكم وأولادكم فتنة. عايز يقول لك ان اكبر اسباب الخيانة سببها المال، سببها الولاد. عشان كده جاب ذكر الولاد بعد الخيانة على طول. الآية الاولى: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. يعني لو انت انسان وافي واصيل، لما يذكرك بالنعمة عمرك ما تخون. تخون ليه؟ ده الخيانة ده وبيل استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ من الخيانة فانها بئسة البطانة، بئسة البطانة. عشان يكون أن يكون المرء خائنا. والخيانة تدل على خسة، لأن الإنسان الأصيل لما يقدم له الجميل لا يخون. يا أخي ده الكلب لما بترميله كسرة بيهز ديله، بيهز ديله. والقط لما بتحط له حتة اللحمة بياكلها جنبك، أول ما يخون يجري يختطف منك ويجري، لكن تديها له ياكلها جنبك. فالآية آية نبذ الخيانة محصورة ما بين التذكير بالنعمة وإن الوفي لا يخون. وبعدين جاء بعدها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. علشان يقول لك الخيانة بتيجي منين. واحد لا يزك ليه؟ أصلا عايز أعمل مشروع للولاد، واخد بالك؟ أو محبة الأولاد تحمله على أن يفرط في حق الله عز وجل. سنة الترمذي ابن عباس قال إن هذه الآية نزلت في رجال أرادوا أن يرحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النساء والأولاد: لمن تتركنا؟ ما نقدرش نعيش من غيرك، ده أنت كل حاجة في حياتنا. فقعد. فلما بقى رحلوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولقوا بقى الجماعة اللي حواليه تفقهوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حاجة يلاقوهم فاهمين وهم قاعدين كده مش فاهمين ولا حاجة، قالوا: لو كنا رحلنا كان زماننا تفقهنا وكل واحد رجع بخرزان. هيأدي بمين بقى؟ يدي للعيال وامهم علق. ما هو انتوا اللي خلتوني مروعه ما روحش للنبي، لو كنت روحت كان زماني بقيت فقيه زي اللي سبقونا وذهبوا الى هناك. فربنا قال لهم ايه؟ وان تعفوا وتغفروا وتصفحوا، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني ما فيش داعي انك انت تضربه خلاص، لانه راجع عايز يضربه. فكان بقى الاستجابة للأولاد والاستجابة للنساء ده اللي بيضيع كثير من حدود الله. وإذا ضيع المرء حدود الله وأوامره وقع في الخيانة. عشان كده الدين جاء باسم الأمانة في القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة اللي هو الدين كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت، قال حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هنا اللي هو الإيمان، واخد بالك؟ فالإنسان بقى إذا لم يقم بالأمانة وقع في الخيانة. احنا سنرجع إن شاء الله إلى هذه النداءات بشيء من التفصيل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.